أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الأولى وهي موثقة سماعة، وأنه هل يمكن أن نستفيد منها أن موضوع الحكم في المقام هو مطلق ماذا؟ الفائدة، وليس خصوص أرباح المكاسب. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يناقش في استفادة هذا المعنى من الموثقة، باعتبار أن الرواية وإن ورد فيها أداة العموم، وهي شنو؟ وهي كل، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ماذا؟ الخمس. وإن ورد فيها أداة العموم وهي كل، وكل موضوعة للتعموم، فالعموم هو مدلول وضعي للكلمة، إلا أنه بالرغم من ذلك قد يناقش في أن ذيل الرواية وهي قوله عليه السلام من قليل أو كثير، هذا يمنع من التمسك بماذا؟ بالعموم، بمعنى أنه يوجب أن يتجه العموم نحو ماذا؟ نحو القلة والكثرة، لا أن يكون عموما بلحاظ أنواع الفائدة وأقسام الفائدة. فلا يجوز التمسك بالرواية لإثبات وجوب الخمس في كل فائدتين، يعني في جميع أنواع وأقسام الفائدة. لماذا؟ لأن من قليل أو كثير تصلح أن تكون قرينة موجبة لصرف العموم باتجاه آخر، وتحويله إلى ناحية ماذا؟ ناحية القلة والكثرة. هذه مناقشة، ولعله ذكرناها عندما استعرضنا هذه الروايات، أو أشرنا إليها عندما استعرضنا هذه الروايات سابقا. نوضح هذه المناقشة أكثر. المناقشة تريد أن تقول أن من في الحديث الشريف بيانية، لا يحتمل أن يراد بها ماذا؟ التبعية. من بيانية، وكل وإن كانت موضوعة للعموم بلا إشكال، لكنه موضوع للعموم بلحاظ ما يراد من مدخولها. واضح؟ يعني هي تدل على العموم بلحاظ مدخولها، فإن كان مدخولها مطلقا فهي تدل على العموم بلحاظ جميع أفراده. أما إذا كان مدخولها يراد به شيء معين فهي تدل على العموم بلحاظ ذلك الشيء المعين. ومن كبيانية هي بيان للمدخول، بيان للمدخول، وهو المدخول ما أفاد الناس، كل ما أفاد الناس، مدخول كل هو ما أفاد الناس. هذا ما أفاد الناس هل هو مطلق ويشمل جميع الأنواع والأقسام والكذا والكذا والكذا؟ من لا تقول له أن المدخول هو عبارة عن الأفراد من حيث القلة والشنو والكثرة، فكل تدل على التعميم بهذا اللحاظ، وهذا معنى أن التعميم يتجه بماذا؟ باتجاه القلة والكثرة، ولا يكون التعميم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنواع وأقسام الفائدة، بلحاظ أنواع وأقسام الفائدة، وإنما التعميم يكون بلحاظ القلة والكثرة. فليس المقصود بهذه المناقشة هو تقييد التعميم ورفع اليد عن التعميم، واضح يا أولى؟ ليس هذا هو المقصود، بل المناقشة تلتزم بماذا؟ بالتعميم وبقاء كل على مدلولها شنو؟ الوضعي. لكن التعميم يختلف باختلاف المدخول كما هو واضح. فإذا كان المدخول مطلقا غير مقيد فالتعميم يكون بلحاظ الطبيعة المطلقة،
أما إذا كان التعميم مو بلحاظ طبيعة مقيدة فالتعميم المستفاد من كل يكون بلحاظ تلك الطبيعة ماذا؟ المقيدة. ومن الواضح أن الاستيعاب والشمول يختلف من الحالة الأخرى عن الحالة ماذا؟ الثانية كما هو واضح. لو بقينا نحن وقول كل ما أفاد الناس
من كل ما أفاد الناس الخمس، هذا مطلق يشمل كل الحالات يعني باتجاه الأنواع باتجاه الأفراد باتجاه القليل والكثير باتجاه كل شيء، وهذا فيدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. لكن المشكلة أن الرواية لم تقل ذلك، وإنما ذكرت بيانا للمدخول بقولها من قليل أو كثير، هذا بيان للمدخول، فيكون المدخول هو عبارة عن الفائدة لكن من ناحية القلة والشنة والكثرة، كل تدل على التعميم بهذا اللحاظ، فلا يستفاد منها التعميم بلحاظ أفرادي وأنواعي ماذا؟ الفائدة. نعم يكون مفادها وأن الفائدة التي يجب فيها الخمس يجب الخمس في جميع أقسامها سواء كانت قليلة أو كانت شنة كثيرة، هذا هو مفاد الرواية. أما أنه هل يجب الخمس في جميع أنواع الفائدة؟ وهذا الرواية لا يستفاد منها ذلك. هذه هي المناقشة في دلالة الرواية. هذا واضح المطلب الذي بيناه؟ زين. على كل حال الذي يبدو أن استفادة وجوب الخمس في مطلق الفائدة من هذه الرواية لا يخلو من إشكال، لا يخلو من خدشة، وهذا يوجب التوقف الحقيقة في استفادة في هذا المعنى وإثبات هذا المعنى استنادا إلى هذه الرواية. الرواية الثانية، الرواية الثانية هي عبارة عن رواية ابن راشد، هي الحديث الثالث في الباب نفسه، في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثالث، أبو علي بن راشد، وبإسناده الرواية رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني، يعني أبو علي بن راشد يقول للإمام عليه السلام، الرواية مضمرة طبعا، قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، أنه يجب عليكم أن تقوموا بأمره وتدفعوا حقه عليه السلام. فقال لي بعضهم بعد أن أمرتهم يقول، فقال لي بعضهم أي بعض الموالي وأي شيء حقه، فلم أدر ما أجيبه، مواضع الدين المطلوب ماذا ما أجيبه. فقال يجب عليهم الخمس، الحق هو ماذا؟ هو الخمس، عرفنا أن الحق هو الخمس. فقلت ففي أي شيء؟ واضح أن هذا السؤال سؤال عن تحديد الموضوع، وهذه الرواية مهمة من هذه الناحية، أصلا هي واردة في مقام تحديد موضوع ماذا؟ الخمس. ففي أي شيء؟ فقال الإمام عليه السلام في أمتعتهم وصنائعهم في نسخة، أو وضياعهم في نسخة أخرى، في أمتعتهم وضياعهم أو وصنائعهم. قلت سأل يقول والتاجر عليه والصانع بيده أيضا هؤلاء يجب عليهم الخمس؟ فقال إذا أمكنهم بعد مهنتهم، نعم يجب عليهم الخمس لكن بعد ماذا؟ بعد المهنة. إذا أمكنهم يعني إذا بقي عندهم شيء بعد صرف الشنو؟ بعد صرف المهنة. هذه الرواية، هذه الرواية من ناحية السنة التامة كما تقدم سابقا ذكرنا هذا ولا نعيد، أبو علي بن راشد هو من وكلاء الإمام عليه السلام كما يظهر من هذه الرواية أيضا أنه من الوكلاء، لأنه يقول ماذا أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، هذا لا يكون عادة إلا للوكيل، هو ثقة ومن وكلاء الإمام عليه السلام. فالرواية معتبر سند الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار أيضا معتبر كما في الفهرستي، كما هو مذكور في الفهرستي. سند الرواية لا كلام فيه. وأما الاستدلال بالرواية، استدلال بالرواية على المطلب، شنو هو المطلب؟ أن موضوع الخمس هو مطلق شنو؟ الفائدة، وليس خصوص أرباح المكاسب، هذا هو محل كلامنا. استدلال بالرواية يكون باعتبار أن الذي يفهم من الرواية بشكل واضح جدا هو أن الخمس واجب في الأمتعة، مو في أمتعتهم قال، وضياع سخن نمشي على نسخة وضياعهم، خلنا نفترض هذه النسخة الصحيحة. الرواية ظاهرة في وجوب الخمس في أمتعتهم وضياعهم. ما هو المراد بالأمتعة أمتعتهم؟ إما أن نقول أن المراد بالأمتعة هو مطلق ما يتنفع به الإنسان، معنى اللغة هو هذا، متاع يعني ما يتمتع به الإنسان ويستفيد منه. وإما أن نقول أن المراد بالأمتعة هو الأمتعة المتعارفة التي عادة يستعملها الإنسان في حياته اليومية، وهذا أمتعة يعني الغرابة اللي هو يستعملها عادة في حياته اليومية. مقتضى إطلاق وجوب الخمس، لاحظوا، في الأمتعة، مقتضى إطلاق وجوب الخمس في الأمتعة كما هو ظاهر الرواية هو ماذا؟ هو أن الأمتعة يجب فيها الخمس سواء حصل عليها الإنسان بالاكتساب أو حصل عليها بغير الاكتساب، واضح؟ كما إذا حصل عليها بالإرث، متاع وصل عليها عن طريق شنو؟ عن طريق الإرث، واضح؟ مقتضى الإطلاق هو أنه يجب فيها الخمس، أو حصل على متاع بالهبة، جائزة هبة، صلة من أخ، مقتضى الإطلاق هو وجوب الخمس فيه، واضح. ونفس الكلام يقال بالنسبة إلى شنو؟ إلى الضياع. الرواية ظاهرة في وجوب الخمس في ضياعهم، والمستفاد من ذلك أن الخمس يجب في نفس الضياع، ما في حاصل الضياع، وهذا مقتضى العطف، عطف الضياع على الأمتعة، كما أن الخمس يجب في نفس الأمتعة يجب أيضا في نفس الشنو؟ في نفس الضياع. إذن الضياع، الضياع يجب فيها الخمس، ومقتضى إطلاق وجوب الخمس فيها ووجوب الخمس فيها مطلقا سواء حصل عليها الإنسان بالاكتساب أو حصل عليها بماذا؟ بغير الاكتساب أو غير الاكتساب. زين، بل أكثر من هذا، قد يدعى اختصاص وجوب الخمس بالأمتعة والضياع، اختصاصها بصورة الحصول عليها بغير الاكتساب. التقريب الأول اللي بيناه هو أنها مطلقة تدل على وجوب الخمس في الأمتعة سواء حصل عليها بالاكتساب أم بغيره. الآن ترقى فنقول لا، قد يستفاد من الرواية هو وجوب الخمس في الأمتعة، يعني منظور الجواب في الرواية هو وجوب الخمس في الأمتعة التي يحصل عليها الإنسان بغير الاكتساب، بغير الاكتساب. كيف هذا؟ شلون؟ شنو القرينة عليه؟ في الحقيقة القرينة عليه هي عبارة عن نفس سؤال السائل في ذيل الرواية عندما قال والتاجر عليه والصانع بيده، والصانع بيده، هذا هو قرين على هذا الاختصاص، يعني اختصاص السؤال الأول بالأمتعة والضياع التي يحصل عليها الإنسان بغير الاكتساب، وذلك لأنه لو كان الجواب في السؤال الأول مطلقا والسؤال في الأول كان مطلقا يعني يسأل عن الأمتع مطلقا حصل عليها بالاكتساب أو بغير الاكتساب، واضح؟ وكذلك ماذا؟ وكذلك الضياع حصل عليها بالاكتساب أو بغير الاكتساب، لعله يكون السؤال الثاني مستدركا ومستأنفا ولا داعي له، لأنه يفهم من السؤال الأول هو أنه الخمس واجب في مطلق ما يحصل عليه الإنسان، سحصل عليه بالاكتساب أو حصل عليه بغير الاكتساب. شنو معنى أن يجي يقول والتاجر عليه والصانع بيده؟ يعني لابد من حمله على تأكيد وأمثال التأكيد، وهو خلاف يعني خلاف الأصل، واضح؟ بخلاف ما إذا قلنا أن السؤال الأول ناظر إلى ما يحصل عليه الإنسان بغير اكتساب، فكأن السائل فهم من الجواب عن السؤال الأول هو وجوب الخمس فيما يحصل عليه الإنسان بغير الاكتساب، الأمتع والضياع إذا حصل عليها الإنسان بغير الاكتساب، فهم من الجواب أن الإمام ناظر إلى ذلك وهو أيضا ناظر إلى ذلك، فاختص الوجوب بهذه الحالة. فيجسى المرة أخرى أنه عندما يكون هناك لا عمل واكتساب التاجر والصانع بيده أيضا يجب عليه الخمس أو لا؟ الإمام قال بل يجب عليه الخمس بعد ماذا؟ بعد المعنى. سأل كل التقديرين، سواء قلنا أن الجواب والسؤال الأول ناظر إلى الأمتع والضياع مطلقا، أو كانت ناظر إلى خصوصي الحصول عليهما بغير الاكتساب. على كل حال الاستدلال بالرواية يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أنها تدل على وجوب الخمس في مطلق المتاع، وهذا حتى إذا كان شنو؟ حتى إذا حصل عليه الإنسان بغير الاكتساب. وحيث أن الرواية، وهذا كما قلنا شيء مهم، أن الرواية واردة في مقام تحديد الموضوع، في مقام تحديد الموضوع كما يستفاد من قول السائل في أي شيء، والإمام عليه السلام في الجواب حدد الموضوع، لكن ما حدد بمعنى مفهومي بمفهوم كما في التحديدات المتعارفة، وإنما حدده من خلال شنو؟ بيان المصادق، من خلال بيان شنو؟ المصادق. احنا من نجل الرواية نريد نفهم شنو الموضوع، لابد شنو؟ ننتزع الجامع والقدر المشترك بين هذه المصادق التي ذكرها الإمام عليه السلام، ننتزع القدر الجامع والقدر المشترك بين هذه المصادق ونقول هو الموضوع لوجوب الخمس. ما هو الجامع؟ ما هو القدر المشترك بين المتاع وهذا وبين الضياع التي يحصل عليها الإنسان بغير اكتساب، وبين ما يحصل عليه التاجر وما يحصل عليه شنو؟ الصانع بيده. ما هو القدر المشترك بينهما؟ طبعا القدر المشترك بينهما هو عبارة عن مطلقين فائدة. إذ ليس من المعقول أن نقول أن القدر المشترك بين كل هذا هو عبارة عن أرباح شنو؟ المكاسب. ليست أرباح المكاسب والتكسبات هي القدر المشترك والجامع بين هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام عليه السلام، وإنما الجامع هو عبارة عن مطلق الفائدة. وحيث أن الإمام في مقام تحديد الموضوع، فنستفيد من ذلك أن موضوع الخمس هو عبارة عن مطلق الفائدة. وهذه الرواية في الحقيقة تعتبر من الرواية المهمة جدا للنقطة التي ذكرناها، وهي أنها واردة في مقام تحديد الموضوع، وهي الرواية تامة سندا ودلالتها كما بينا. نعم الرواية فيها شيء من الاضطراب، فيها شيء من التشويش، لا تخلو من ذلك. الرواية كأنها سبب النقل بالمعنى أو سبب آخر مثلا، ممكن الرواية مو كل شيء مستقيمة جاية متسلسلة، يعني هاي العبارة والتاجر عليه والصانع بيده مو كلش منسجمة، لكن الظاهر أن على لا يؤثر، لأن الذي يفهم من الرواية هذا المعنى الذي قلناه، الذي يفهم من الرواية هو ماذا؟ هو وجوب الخمس في هذه الأمثلة، منتزع القدر الجامع والمشترك، وهو عبارة عن مطلق الفائدة. فتكون الرواية يعني حسب الظاهر والله العالم من أدلة ماذا؟ من أدلة وجود الخمس في مطلق الفائدة. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثالثة الصحيحة السند هي عبارة عن صحيحة علي بن زيار الطويلة التي قرأناها سابقا، اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب، في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. وهذه الرواية قرأناها سابقا، هي طويلة جدا، نقرأ فقرة التي تهمنا في المقام، فقرة الاستدلال. الإمام عليه السلام في فصل جديد كأنه بدأ به بقوله: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. ثم استشهد الإمام عليه السلام بالآية الشريفة، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم، إلى آخر الآية. ثم قال بعد أن أكمل الآية، قال: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. لو بقينا نحن هذه العبارة وهذا ولم نضم إليها المصاديق والأمثلة التي ذكرها كما سنذكر بعد ذلك من الجائزة والميراث والعدو الذي يصطلم فيأخذ ماله والمال الذي لا يعلم له صاحب، لو قطعنا النظر عن هذه الأمثلة والمصاديق كتطبيقات لهذه القضية الكلية، ماذا نفهم من العبارة؟ الجائزة الفائدة فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. حتى لو قلنا بأن معنى الغنيمة يختلف عن معنى الفائدة، واضح كما تطرقنا إلى ذلك سابقا، حتى لو قلنا بذلك واضح أن الغنيمة معناها غنائم الحرب، ليكن، لكن العبارة نحن نتمسك بماذا؟ بالعبارة الثانية، فهي الغنيمة والفائدة يفيدها الإنسان. هذا هو موضوع وجوب الخمس، وهذا هو المقصود بماذا؟ الذي هذا هو المقصود بالموضوع الذي يجب فيه الخمس، الفائدة يفيدها الإنسان. والظاهر أنه لا مجال للتشكيك في أن الفائدة يراد بها ماذا؟ يراد بها مطلق ما يحصل عليه الإنسان، سواء حصل عليه بالتكسب أو حصل عليه بغير شنو؟ بغير التكسب. بل كما أشرنا أن صدق الفائدة على ما يحصل عليه الإنسان غير التكسر يكون أوضح من صدقه على ما يحصل عليه بماذا؟ بمشقة وتعب وكد، يكون ذلك أوضح حينئذ. الفائدة لا مجال لتخصيصها بخصوصي، يعني لا ينبغي تخصيصها بخصوصي ما يحصل عليه الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال التكسر. هذا كله إذا قطعنا النظر عن تتمة الرواية، وأما إذا لاحظنا تتمة الرواية فالأمر يكون أوضح، لأنه يقول عليه السلام بعد أن قال: والفائدة يفيدها، قال: والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيأخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. لأن هذا مو مقصود به مجهول المالك، وإنما مقصود به الشك في أصل وجود مالك لهذا شنو المال. مو نعلم أن له مالك لكن لا نعرفه، كما هو معنى مجهول شنو المالك، لا أصل أن هذا له مال أو لا، يدخل في الفوائد والأرباح التي يجب فيها الخمس أيضا. وما صار إلى موالية من أموال القرنية لا في الرواية، بلحاظ هذه الأمثلة والمصاديق التي ذكرت في كلام الإمام كتطبيق وتطبيقات، المطلب يكون أوضح وهو أن موضوع الخمس لا يختص بخصوص ما يصل إلى الإنسان من خلال ماذا؟ ومن طريق التكسر. هذه الرواية صحيحة سندا ودلالتها أيضا يعني واضحة. سأك كلام في أنه يستفاد من الرواية أنه مو مطلق الجائزة يجب فيها الخمس، وإنما الجائزة التي لها شنو خطر. مو مطلق الميراث يجب فيه الخمس، وإنما هو الميراث الذي شنو غير المتوقع الذي لا يحتسب مثلا. هذا صحيح يعني يفهم من الرواية ذلك، وهذا بحث يجي نتعرض له في التطبيقات، نتعرض له عندما نتعرض له السيد الماتن، نتعرض للعوة والجائزة والميراث هذا، وأن استثناء يقوم على أي أساس، وأن تستثنى مطلقا أو تستثنى بقيود، وسيأتي الكلام في ذلك. فعلنا احنا وردنا هو إثبات أن موضوع الخمس ليس هو أرباح المفاسد، لا يختص بأرباح المفاسد، وإنما يشمل مطلق الفائدة. الرواية الرابعة والأخيرة يعني من الروايات الصحيحة سندان هي رواية أبي بصير المروية في السرائر، وقد تقدم البحث مفصلا عن سندها، وهذا وعالجنا المشاكل اللي موجودة في السند، وانتهينا إلى نتيجة أنها لا بأس بالاعتماد عليها، ولا يضر فيها وجود أحمد بن هلال العبرفائي كما تقدم، كما لا يضر فيها جهالة سند الشيخ ابن إدريس إلى ماذا؟ إلى كتاب محمد بن علي ابن يعقوب. واضح إما بالوجه الذي يختص بهذه الرواية وما يأخذه ابن إدريس من كتاب علي بن محمد بن محبوب، باعتبار أنه يصرح بأن الكتاب موجود عندي بخط الشيخ الطوسي، تقدم هذا. وأما بوجه عام يشمل جميع مراسيل ابن إدريس في ماذا؟ في السرائر، باعتبار أنه من المحتمل قويا أنه ينقل هذه الروايات عن أصحاب عن الكتب مباشرة. هذا إذا أثبتنا شيوع وديوع نسبة هذه الكتب إلى أصحابها، فنستغني بذلك عن طريق الشيخ ابن إدريس إلى أصحاب الكتب، على كلام تقدم سابقا لا داعي لتكراره. الرواية قريناها سابقا، نقرأها الآن. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مولاه، والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ سؤال عنه الهدية والصلة اللي هي لا تدخل في ماذا؟ في التكسبات بشكل واضح. فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك. يعني شنو يجب الخمس في ذلك؟ واضح السؤال الأول. وعن الرجل يكون في داره البستان فيها الفاكهة يأكلها العيال، يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء ب100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، مؤن هذا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. ماكو فرق، موجودة ضيعة في بيتك، بستان في البيت، أو هي ضيعة منفصلة ليست موجودة في البيت، هي كسائر الضياع، ما تبيعه منها يدخل في الأرباح، يجب فيها الخمس بعد مؤمن. زين، وهذه الرواية دلالتها على وجوب الخمس في العبة واضحة جدا. استفادة أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة يكون بهذا البيان، يكون ببيان أن الرواية، طبعا مع افتراض أنها رواية واحدة، مع افتراض أنها رواية واحدة ورد فيها سؤالان، سؤال عن الهبة وسؤال عن من؟ عن البستان في الدار، وهذا رواية واحدة. بناء على هذا الاستدلال يكون بهذا الشكل، بأن هذه الرواية ظاهرة في وجوب الخمس في شيئين، أحدهم الهبة الهدية، والآخر هو ماذا؟ الضيعة التي يتكسب بها الإنسان، يعني يبيع ناتجها ويحصل على 100 أو 150 مثلا درهم، يجب فيها ماذا؟ الخمس. خب معنى ذلك ماذا؟ أن موضوع وجوب الخمس هو شنو؟ هو الجامع بين هذين الموردين، يجب الخمس هنا ويجب الخمس هنا. إذا وجوب الجامع ليس هو خصوص التكسب، وإنما الجامع هو ماذا؟ الموضوع هو عبارة عن الجامع بينهما، ومن الواضح أن الجامع بينهما هو عبارة عن الفائدة، للفائدة عن طريق شنو؟ التكسب، كما هو واضح جدا. نعم، تعميم هذا الموضوع، تعميم هذا الموضوع إلى الفوائد القهرية مثل الميراث، إلى ما يحصل عليه الإنسان قهرا بلا تدخل واختيار من قبله، تعميم لذلك يحتاج إلى شيء من العناية، مو؟ لأن الرواية ذكرت مثالان ومصداقان، أحدهما الهدية اللي هي فائدة الإنسان له دخل فيما ذا في تحصيلها ولو بالقبول، والثاني هو عبارة عن أرباع المكاسب، تعميمها إلى الميراث يحتاج إلى نوع من العناية، يعني العناية لعلها تكون بإلغاء شنو؟ بإلغاء خصوصية وفهم عدم التخصيص بخصوصي الهدية، لا نعممها لمطلق الشنو، إذا خرجنا من أرباع المكاسب نعممها إلى مطلق الفائدة. إذا بدنا هيك عناية عندئذ نستطيع التعميم حتى إلى الميراث، ما بدنا هيك عناية. فالذي يستفاد من هذه الرواية أن موضوع الخمس هو عبارة عن مطلق الفائدة. هذه روايات أربعة صحيحة السنن، نفهم منها بحسب الظاهر هو أن موضوع الخمس ليس هو خصوص أرباع المكاسب، وهناك روايات نعتبرها مؤيدة لهذا الفهم باعتبار ضعف السند الموجود في تلك الروايات، أيضا نستعرضها ونجعلها مؤيدة لنا لهذا الذي ذكرناه. الوقت انتهى، يأتي الكلام فيها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.